بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول أخ السالم: امرأة فقدت ذهبها ووجده رجل في السوق، ثم بحثت المرأة عن ذهبها فوجدته عند الرجل، فحلف بالله إنه ما وجده وأنه ملكه. هذا ذنب عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قال: يا رسول الله، إن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: إن كان قضيبا من عرق، نعوذ بالله. فهذا أخذ مال المسلم بيمين فاجرة، بيمين كاذبة، ظلم، أخذه ظلما وعدوانا. فعليه التوبة الصادقة، وعليه أن يعيد الحق لأهله. لا تقبل توبته إلا بإعادة الحق لأهله، والندم والاستغفار من ذلك. وفي الرواية الأخرى الذي ذكرناه الأول، حديث أبي أمام الحارثي في صحيح مسلم، حديث ابن مسعود في الصحيحين: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم وفيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان، لقي الله وهو عليه غضبان، نسأل الله العافية. فتوبته ما تصح إلا بإعادة الحق لهذه المرأة. يقول الأخ: ذكر بعض أهل العلم أن ابن بطة صاحب الإدانة فيه ضعف، فكيف التعامل مع كتابه الإدانة؟ الجواب: بعض من ضعف من قبل حفظه اعتمده العلماء في كتبه، لأن الكتب تحفظ، والضعف إن كان من قبل سوء الحفظ فالضبط ضبطان: ضبط صدر وضبط كتاب. فالكتب محفوظة ومعتنى بها، فمحمول على أن العلماء اعتمدوا كتبهم من هذا الباب، أن سوء الحفظ كان في ما حدثوه من حفظهم، وأما كتبهم فمعتمدة. من ذلكم ابن بطة والعكبري رحمه الله، كذلك الدولابي صاحب الكنى، وكذلك كأنها ابن وضاح كذلك. ونعيم بن حماد أيضا له كتب اعتمدها العلماء، مع أن في حفظه شيء، ولكن ما كان في الكتب فهو معتمد. يقول أخ السائل: رجل خطيب يأمر المصلين في حال خطبة الجمعة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيرتج المسجد بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا يفسد عليهم أجر الجمعة؟ أما الإفساد فلا يفسدها، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة ومأمور بها، ولكن الطريقة التي يفعلها لم يفعلها السلف رضوان الله عليهم، أنه يقول لهم: صلوا على رسول الله، ما كان الصحابة يفعلها، ولا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحاب، ولكن إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي. فلا بأس أن يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يكون بصوت منخفض، والله المستعان. أما رفع الصوت أيضا يترك. يقول أخ السائل: هل يشرع أن يقرأ في صلاته أكثر من دعاء استفتاح، أم يكتفي بدعاء واحد؟ الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي بدعاء واحد، فلا بأس أن تنوع، مرة تأتي بهذا ومرة أخرى تأتي بآخر، هذا أقرب إلى السنة وأقرب إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وما الجمع بينهما فيترك، لم يفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول أخسائل: هل الجن ينامون وما هو الدليل؟ نعم ينامون. أديه على ذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين: إذا قام أحدكم من نومه فإن فليستنثر ثلاثا، فإن الشيطان يبيت على خيشومه، يبيت فأطلق عليه البيت وهو نوم الليل، إن الشيطان يبيت على خيشومه فهم ينامون. نعم ينامون استرحنا، ينامون قليلا، يتداول ويتناوبون عليه. أما نوم النهار جاء حديث حسن الشهرباني: قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، ومفهوما أن النوم ينامون في الليل، لكن الحديث عن أنس في إسناد أبو العوام القطان فيه ضعف على الصحيح، لم يثبت. والجن والإنس يموتون، كتب عليهم الموت كذلك النوم. لا تأخذوا سنة ولا نوم، يعني لا ما يكفي هذا، يعني ما يكفي، الملائكة ما عندنا دليل على نومهم. لكن الأدلة التي ذكرناها والحديث صريح: يبيت على خيشونه، فإن الشيطان يبيت على خيشونه. ينتشرون إذا دخل الليل، ما في معارضة. أيضا مما ذكرته الآن أيضا حديث جابر في مسلم: إذا سمى الإنسان عند دخول بيته قال: لا مبيت لكم، وإذا سمى عند عشاء قال: لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا لم يسمي قال: أدركتم المبيت، وإذا لم يسمي إلا عند عشاء قال: أدركتم المبيت والعشاء. حديث جابر في صحيح مسلم. يقول الأخ السائل: ما حكم الأخذ من اللحية فوق القبضة؟ وهل ثبت أن الصحابة كانوا يأخذون فوق القبضة؟ وهل يصل إعفاؤها فوق القبضة إلى حد البدعة كما ذكر الإمام الألباني رحمه الله؟ هذا السؤال سئلنا عنه قبل أيام وأخرته حتى أنظر الآثار في المسألة، ثم راجعت كتب التراجم وكتب التواريخ، النظر في أفعال الصحابة رضوان الله عليهم في هذه المسألة. أولا قبل ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحية ولم يقيد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما هو معلوم حديث ابن عمر في الصحيحين، وقد ورد بألفاظ في البخاري. قال في البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالف المشركين، وفر اللحى وأحف الشوارب. وفي رواية عند البخاري: انهك الشوارب وأعف اللحى. وأخرجه مسلم أيضا حديث ابن عمر بلفظ احفوا الشوارب واعفوا اللحم، ولفظ آخر عند مسلم احفوا الشوارب وأوفوا اللحى خالفوا المشركين. ورواه مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ جز الشوارب وأرخ اللحى، جز الشوارب وأرخ اللحى، لأن ورد بلفظ أعفو اللحى والإعفاء تركها. وفر اللحى، واللفظ الثالث أوف اللحى، واللفظ الرابع أرخ اللحى، كلها فيها الأمر بإعفائها. لم يقيد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يصل إلى حد القبضة ثم يقص. وما كان ربك نسيا، ولو كان الأمر على ذلك لبينه صلى الله عليه وسلم. وقد احتج الإمام الألباني رحمه الله تعالى على عدم إعفائها فوق القبضة بآثار ذكرها عن ابن عمر وأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهما. أثر ابن عمر عنه طرق متكاثرة، وأحد طرقه في صحيح البخاري أنه كان إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته وأخذ ما زاد على القبضة، ثابت عن ابن عمر رضي الله عنه بالإسناد الصحيح، وأحد الطرق في صحيح البخاري. وعامة الطرق حديث أثر ابن عمر رضي الله عنهما فيه أنه كان إذا حج أو اعتمر قبض وأخذ ما زاد عن القبضة، إلا طريق أخرجها الخلال في الترجل من طريق ابن أبي ليلى محمد بن عبد الرحمن أبي ليلى، وفيها ضعف، فيها أنه كان يأخذ ما زاد عن القبضة بدون تقييد بحج أو عمرة. اعتمد الإمام الألباني رحمه الله على هذا الأثر بأن ابن عمر هو نفسه الذي روى الحديث وقد أخذ ما زاد على القبضة. وكذلك جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه، جاء عنه أنه كان يقبض على لحيته ثم يأخذ ما فضل عن القبضة. أخرجه ابن أبي شيبة من طريق شعبة عن عمرو بن أيوب بن أبي زرعة عن أبي زرعة عن أبي هريرة به، من طريق شعبة عن عمرو بن أيوب بن أبي زرعة عن أبي زرعة به عن أبي هريرة به. عمرو بن أيوب شيخ شعبة في هذا الأثر لم يثر له على توثيق من معتبر، ولم يروي عنه إلا شعبة، لم يقف له على رواية إلا من طريق شعبة، فهو في حيز الجهالة. إلا أن بعض أهل العلم قد يقوون ما روى شعبة عن الرواة، لأن شعبة كان يتحرى، شعبة كان يتحرى في الرواة، فلعل الإمام الألباني رحمه الله صحح الأثر من هذا الباب. وإلا فعمر بن أيوب ابن أبي زرعة لم يؤثر توثيقه عن معتبر، ولم يروي عنه إلا شعبة، فالأثر محل اجتهاد بين أهل العلم، فمن رأى أن يقوي برواية شعبة صحح الحديث، صحح الأثر، وأما على الحكم عليه بالجهالة فهو فالأثر ضعيف، لأن عمرو بن أيوب بن أبي زرعة لم يوثق من عالم من إمام معتبر. الأثر الثالث أثر ابن عباس رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ثم ليقضوا تفثهم، أخرج ابن جرير الطبري بإسناده، نعم بإسناد حسن عن ابن عباس أنه قال: حلق الرأس وتقليم الأظفار ونطف الإبط والأخذ من العارضين، والأخذ من العارضين، العارض هو جوانب اللحية. أثر ابن عباس ليس فيه حجة لما ادعاه، لأنه ليس فيه تقييد بقبضة ولا بغير قبضة، أثر ابن عباس ليس فيه حجة لما استدل به، لأنه ليس فيه التقييد بقبضة أو بدون قبضة. وهو من طريق هشيم بن بشير قال حدثنا عبد الملك وابن أبي سليمان العرزمي عن عطاء عن ابن عباس، الإسناد صالح للتحسين. عبد الملك بن أبي سليمان حسن الحديث على الصحيح. وجاء أثر عن أبي هريرة بلفظ أنه كان يحفي عارضيه، وهذا من طريق رجل مبهم. والعجب لماذا ذكره الإمام الألباني رحمه الله، مع أنه فيه مخالفة لما يقوله ما فوق القبضة، فإن الإحفاء يعني أشد من أخذ فوق القبضة، فما كان ينبغي أن يذكر مثل هذا الأثر، مع أن الراوي عن أبي هريرة أيضا أخرجه ابن سعد في الطبقات من طريق أبي هلال عن شيخ من أهل المدينة قال رأيت أبا هريرة يحفي عارضيه يأخذ منهما، فهذا رجل مبهم لا يحتج به. بقي ما يتعلق بالإسناد عن أبي هريرة، الإسناد الأول هو الذي يحتمل لما تقدم من خلاف أهل العلم في مثل الراوي الذي روى عنه شعبة. واستدل الإمام الألباني رحمه الله بأثر عن إبراهيم النخعي أخرجه البيهقي في الشعب بإسناد صحيح إلى إبراهيم النخعي قال كانوا يأخذون من جوانبها وينظفونها، يعني اللحية، كانوا يأخذون من جوانبها وينظفونها يعني اللحية. أولا إبراهيم النخعي لم يدرك أحدا من الصحابة، فإذن هو ينقل عن غير الصحابة. ثانيا أيضا ليس فيه الاستدلال للمراد، لأن قوله يأخذون من جوانبها ليس فيه بيان المقدار، ومع ذلك الحجة بما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام الألباني رحمه الله يقول هؤلاء الصحابة هم الذين رووا الحديث وهم الذين أخذوا ما فوق القبضة، يعني به ابن عمر وأبا هريرة. ولذلك أما أثر ابن عباس فليس فيه ما يتعلق بالقبضة. ثم يذكر والإمام الألباني في بعض مباحثه أنه لم يصح عن أحد من الصحابة خلاف ذلك، لم يثبت خلاف ذلك. وكنا نرى أن الأخذ بالأدلة أمر واضح عند الناس بعموم الأدلة عفو اللحى، حتى رأينا بعض الناس قد يتأثروا بكلام الإمام الألباني رحمه الله، فرأينا أنه لا بد من البيان ولا بد من تتبع المسألة. والمسألة مبنية على أمرين، الأمر الأول هل ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم خلاف ذلك، الأمر الثاني هل يصلح أن نقيد العمومات بأفعال هؤلاء الصحابة. وكلا الأمرين منقوض، كلا الأمرين منقوض. أولا عن الصحابة قد ثبت إعفاء اللحية أكثر من ذلك، فقد ثبت عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كانت لحيته طويلة، وصف بأنه كان عظيم اللحية وكان طويل اللحية، وكل من ترجم لعثمان بن عفان رضي الله عنه ووصفوه ذكروا أن لحيته كانت طويلة، حتى إن الخوارج الذين خرجوا عنه كانوا يعيرونه بطول لحيته، يقولون له نعثل، تشبيها برجل من أهل مصر كانت لحيته طويلة فيقولون له النعثل، هذا فعل الخوارج، إنما ذكرناه فقط لبيان أن لحيته كانت طويلة. وهذه الأسانيد إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه. أخرج الطبراني في الكبير برقم 92 وأبو نعيم في معرفة الصحابة برقم 207 من طريق أسد بن موسى عن ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عبد الله ابن شداد بن الهاد قال رأيت عثمان بن عفان فوصفه ثم قال طويل اللحية حسن الوجه، طويل اللحية حسن الوجه. طبعا ما سيصف بطويل إلا وهي فوق القبضة، أما لو كان قبضة فقط ما يصف بأنها طويلة. في إسناد ابن لهيعة، لكن روى الأثر عنه عبد الله بن وهب وعبد الله بن المبارك، وهذان الإمامان روايتهما عن ابن لهيعة أحسن من غيرها، والإمام الألباني رحمه الله يصحح هذه الرواية، يصحح رواية ابن المبارك ورواية عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة. فقد أخرج الأثر الحاكم وأبو نعيم في معرفة الصحابة برقم 208 من طريق عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة فذكره بلفظ وكان طويل اللحية حسن الوجه. وقال عن أبي عبد الله مولى شداد بن الهاد، الرواية الأولى عبد الله بن شداد ابن شداد، والثاني أبي عبد الله مولى شداد، كلاهما ثقة سواء كان هذا أو هذا، إلا أن الرواية التي فيها عن أبي عبد الله من طريق ابن وهب وابن المبارك وهما أرجح. وأخرجه ابن عساكر الجزء 39 صفحة 16 من طريق عبد الله بن المبارك عن ابن لهيعة فذكر أنه كان طويل اللحية حسن الوجه. وله طريق أخرى عند ابن سعد في إسناده الواقدي وهو متروك الجزء 3 صفحة 58. واشتهر هذا الأمر جدا في كتب التواريخ، حتى أنه يكن عن إجماع من جميع من ترجم لأمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان طويل اللحية. والإمام الألباني يصح أن نحاجه بهذا لأنه يصحح رواية ابن وهب عبد الله بن مبارك عن ابن لهيعة. أيضا ثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان طويل اللحية عظيم اللحية. أخرج ابن سعد في الطبقات الجزء الثالث صفحة 25 قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال رأيت عليا وكان عريض اللحية قد أخذت ما بين منكبيه. إذا تصورت اللحية قد ملأت ما بين المنكبين لا شك أن أكثر من القبضة، قد أخذت ما بين منكبيه. وأخرجه أيضا الطبراني برقم 157 من طريق إسماعيل بن أبي خالد به، إسناده صحيح رجاله رجال الشيخين. وصف بأن لحية علي بن أبي طالب ملأت ما بين منكبيه. ومثل هذا لا شك أنه أكثر من القبضة. قال ابن سعد رحمه الله في المصدر المذكور وأخبرنا الفضل بن الدكين قال أخبرنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه أبي إسحاق قال رأيت عليا فقال لأبي قم يا عمرو فانظر إلى أمير المؤمنين، فقمت إليه فلم أره يخضب لحيته ضخم اللحية، لم أره يخضب لحيته ضخم اللحية. وأخرج ابن سعد أيضا في الطبقات الجزء الثالث صفحة 26 وأبو نعيم في معرفة الصحابة رقم 287 وابن عساكر الجزء الثاني والأربعين صفحة 23 من طريق رزام ابن سعيد قال سمعت أبي ينعت عليا قال سمعت أبي ينعت عليا قال كان رجلا عظيما طويل اللحية كان رجلا عظيما طويل اللحية. رزام بن سعيد ثقة وأبوه لم يؤثر له على توثيق من معتبر، لكنه يتقوى بالطرق التي قبله. هذان صحابيان وقفنا عليهما بالأسانيد أنهما كانا ممن عظمت لحاهم، ووصف عثمان بطول اللحية، وعلي بن أبي طالب بأنها ملأت ما بين منكبيه، والرواية الأخرى أيضا طويل اللحية. طيب سمعت عليه إن شاء الله. وممن وصف بأنه عظيم اللحية من الصحابة رضوان الله عليهم، لكن لم نقف عليها على أسانيد، عمرو بن العاص رضي الله عنه، قدامة بن مضعون، وعثمان بن مضعون رضوان الله عليهم، وصفوا بطول اللحى وعظمها. إذن الأمر الذي ذكر أن الصحابة لأنه لم يخالف ابن عمر وابو هريرة على صحة الأثر عن أبي هريرة منقوح، بل قد خولفوا من صحابة آخرين، بل في حديث خباب بن الأرت في البخاري أنه سئل كيف كنتم تعرفون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، قال باضطراب لحيته. هذا قد استأنس به على كبرها، على أنهم قد أجابوا عن ذلك بأن الاضطراب يحصل حتى وإن كانت نحو القبضة قد يحصل اضطراب فيها، لكن لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ ما فوق القبضة، مع وصفهم للحيته صلى الله عليه وسلم بأنه كان كثير شعر اللحية، كثير شعر اللحية، كما في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال كان كث اللحية، وفي رواية كان كثير شعر اللحية، ووصفه علي بن أبي طالب كما في مسند أحمد بإسناد فيه ضعف، ولكن يشهد له حديث جابر بن سمرة قال كان ضخم اللحية، ضخم اللحية. طيب مع ضخامتها وكثافتها وكثرة شعرها لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ ما زاد على القبضة، فإذا كان قد نقل عن الصحابة، نقل عن ابن عمر مثلا وعن أبي هريرة، فلو كان ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم الأخذ فوق القبضة لنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أحرى بنقل أفعاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والذي يمكن أن يقال فيما فعله الصحابة ابن عمر وابن عباس وابو هريرة أنها اجتهاد منهم، لا سيما أثر ابن عمر وابن عباس اجتهاد منهم في موضع معين، في موضع مخصوص، وهو عقب عند التحلل من الحج أو العمرة، اجتهدوا فيه وأخطأوا، فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ من عارضيه عند أن تحلل من عمرته، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخذ من طولها أو من عرضها، ولم يثبت في ذلك أي حديث. وأما ما رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من حديث عمرو شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من عرضها ومن طولها، ففي إسناده عمر بن هارون البلخي وهو متروك وقد كذب، في إسناده عمر بن هارون البلخي وهو متروك وقد كذب. إذن انتقض الأمر الأول بأن الصحابة قد خالفوا، بل ظاهر النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعفى لحيته فوق القبضة. ظاهر النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم أعفى لحيته فوق القبضة. وقد نقل عن جماعة من التابعين في القرون المفضلة إعفاءها وتطويلها كما هو مشتهر في كتب التراجم، ممن وصف بذلك أبو صالح الذي يروي عن أبي سعيد وعن أبي هريرة وعن جماعة من الصحابة ذكوان السمان، كانت لحيته كما ذكر في تراجمه طويلة وعظيمة، فلو كان أمرا يستنكر لأنكره الصحابة عليه، وهو في عصر الصحابة ويجالس الصحابة ولم ينكره عليه أحد. ومما نقل عنه أيضا علقمة ابن مرثد وصف بطول اللحية، ومجالد بن سعيد، ويزيد الرشك، وحسين بن حسن بن عطية، سالم بن أبي حفصة، إسماعيل بن عبد الرحمن السدي، يحيى بن يحيى الذي يروي عنه مسلم، وقبله الإمام مالك. الإمام مالك أيضا وصف بطولها وضخامتها، الإمام مالك رحمه الله، والفضل بن غانم، وعباد بن زياد بن أبي سفيان الأموي وآخرون، ولم ينقل نكير الصحابة في هذا الأمر. ثم أيضا لو كان أمرا يستنكر لأنكر ابن عمر على بقية الصحابة، لماذا ما أنكر عليهم؟ بل ظاهر الحال يدل على أنه تفرد بهذا الأمر، لم ينقل عن غيره من الصحابة أنه فعل ذلك، مع أنه لا شك ولا ريب أنه سيوجد العدد الكبير من الصحابة من تكون لحاهم طويلة فالصحيح أن هذا الأمر منقول، أن الصحابة يوجد منهم من كانت لحاهم عظيمة وطويلة. والأمر الثاني، ما يصلح أن يقيد الحديث بأن الراوي لم يفعل به أو قيده بفعله، فالصحيح في هذه المسألة أنه يكون رأيا رآه، ولا يصح أن يقيد العموم، لا يصح أن يقيد العموم. لو لم ترد هذه الآثار عن الصحابة في إعفاء لحاهم لما تجرعنا أن نقيد العموم الوارد في الحديث اعفوا اللحى، ارخوا اللحى، وفروا اللحى بفعل الصحابي، ما نتجرع على ذلك. وهم وإن كانوا من خيرة الصالحين، خيرة الخلق وخيرة الصالحين بعد الأنبياء، إلا أنهم ليسوا معصومين من الخطأ، والله عز وجل يقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. على أن ابن عمر إنما فعلوا في حال ماذا؟ عند تحلله من حج أو عمرة، ولم يثبت في غير ذلك الأثر الوارد أنه عام في أوقات أخرى فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وفيه ضعف. لا. فالصحيح في هذه المسألة هو إعفاء اللحية وتركها مطلقا وإن زادت على القبضة، لأنه هو الظاهر من فعله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي فعله كبار الصحابة كعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما. طيب لحظة، نقول هذا مع الاعتراف بأن أصحاب المذاهب الأربعة كلهم لا يرون تحريم الأخذ مما زاد على القبضة، إلا أن الإمام مالك في رواية قال إذا طالت طولا فاحشا أخذ منها ولم يقيدها بالقبضة. إذا طالت طولا فاحشا يخرج عن المعتاد، فقال لا بأس بالأخذ. فأصحاب المذاهب الأربعة كلهم لا يرون التحريم في أخذ ما زاد على القبضة، بل الحنفية بالغوا وقالوا نعم، قالوا يحرم أو قالوا يكره، مع أنهم يطلقون الكراهة على التحريم، وصرح بعضهم بالتحريم، يكره أن يتركها فوق القبضة. قال الحنفية يكره أن يتركها فوق القبضة. وكذلك أيضا صرح الحنابلة في رواية بكراهة، نعم لا الكراهة فقط عن الحنفية. بقي الحنابلة والشافعية يقولون جائز أن يأخذ ما فوق القبضة، يجوز فقط. وقول للحنابلة قالوا جائز مع الكراهة، يعني يكره الأخذ ما فوق القبضة يكره، قول للحنابلة. والإمام أحمد رحمه الله ظاهر النقولات عنه أنه يرى تركها ويرى جواز الأخذ من فوق القبضة، لأنه لما سئل عن الأخذ من اللحية ذكر أثر ابن عمر أنه أخذ فوق القبضة، قال كأن هذا عنده من الإعثار، كأن هذا عنده من الإعثار. على كل أصحاب المذاهب الأربعة كلهم لم يحرموا ذلك، ولكن كره جماعة منهم أن يأخذ ما زاد على القبضة. وممن رأى أنه يترك ويكره الأخ الحسن وقتادة، والإمام النووي رحمه الله خالف مذهبه فقال يكره الأخ، ولكنه لم يصرح بالتحريم. الأدلة تدل على وجوب إطلاقها وإعفائها وإرخائها، وليس لنا أن نخالف ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في المسألة إجماع، ولم ينقل إجماع في المسألة، فالصحيح وجوب إعفائها مطلقا، الصحيح وجوب إعفائها مطلقا، وهو ظاهر قول ابن حزم، فقد حكى الإجماع على وجوب إعفاء اللحية، نقله عنه ابن مفلح في الفروع الجزء الأول صفحات 131، ولم يقيده بالقبضة، ولكن هذا الإجماع مبين أن المراد عند الفقهاء إعفاؤها، الوجوب إعفاؤها إلى القبضة. ثم ما زاد على القبضة لم يوجبوا الجمهور، ما أوجبوا ذلك، والصحيح هو وجوب إعفاؤها مطلقا، وهو الذي رجحه الإمام ابن باز رحمه الله والإمام العثيمين والإمام الوادعي رحمة الله عليهم، رجحوا ذلك، هذا هو الصحيح. أما ما يتعلق بأخذ ما دون القبضة فعامة أهل العلم على تحريم ذلك، إلا قول عند الشافعية بالكراهة. قال ابن عابدين وأما الأخذ منها وهي دون القبضة فلم يبحه أحد، وهذا مبالغة، فقد وجد عن بعض الشافعية أنهم رأوا الكراهة فقط، لكن نستفيد من هذا أن الجمهور على أن تقصيرها وهي دون القبضة محرم، الأخذ منها وهي دون القبضة محرم عند الجمهور، والصحيح أيضا الأخذ منها وهي فوق القبضة أيضا محرم على الصحيح أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإعفاء. أما تحريم الحلق فقد صرح أصحاب المذاهب الأربعة بالتحريم، أما الحلق فقد صرح أصحاب المذاهب الأربعة بالتحريم، تحريم الحلق، واستدلوا بنفس الأدلة، قص الشوارب وعفو اللحى، وأنهم هم مشابهة للمشركين للمشركين، ولكن لم يقع في المسألة إجماع لخلاف عند بعض الشافعية، خلاف غير معتبر، خلاف لبعض الشافعية قالوا بالكراهة فقط. الله سبحانه وتعالى يقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دون أولياء قليلا ما تذكرون، قصوا الشوارب واعفوا اللحى. لكن بعد هذا المبحث لا شك أن الإنسان لا ينكر على من أخذ بقول من يرى الأخذ فوق القبضة عن اجتهاد لا عن تقليد، من أخذه اجتهادا ما ينكر عليه، قد فعله بعض الصحابة، وإن كنا نراه خلاف الصواب ونراه قولا مرجوحا، ولكن كما سمعت خلاف له وجه من النظر. خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أخذ ما النبي صلى الله عليه وسلم من فوق القبضة لنقل إلينا. نذكر بعض المراجع في هذه المسألة، من أحب أن يكتبها كتبها. نعم إن شاء الله، إن شاء الله يفرغ إن شاء الله. فتح الباري عند الحديث 5892، فتح الباري 5892 المجموع للنووي، الجزء الأول صفحة 290 المجموع للنووي، الجزء الأول صفحة 290 الفواكه الدواني من كتب المالكية، الفواكه الدواني الجزء الثاني صفحة 307 الفروع لابن مفلح الجزء الأول صفحة 151 مسائل الخلال رقم 97 وما بعدها، مسائل الخلال في الترجل 97 وما بعدها، كشاف القناع الجزء الأول صفحة 75 الجزء الأول صفحة 75 منار السبيل الجزء الأول صفحة 23 منار السبيل الجزء الأول صفحة 23 الفقه على المذاهب الأربعة، الفقه على المذاهب الأربعة الجزء الثاني صفحة 44 الجزء الثاني صفحة 44 وما بعدها، الموسوعة الفقهية الكويتية الجزء 35 صفحة 224 الموسوعة الفقهية الكويتية 35 صفحة 224 السلسلة الضعيفة من الإمام الألباني رقم الحديث 2355 ورقم الحديث 6203 ورقم الحديث 6203 سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك